إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من متن الرسالة للشيخ بن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع حيث توقفنا، أنبه على خطأ قد وقع مني في ضبط كلمة في المتن، وذلك في الدرس الثالث عند قولي المصنف رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. هكذا ضبطها، لم يجزه، وأنا قرأتها لم يجزه وكررتها مرتين، وهذا خطأ مني، لأن الضبط لم يجزه، إما للمجهول أو لم يجزه، وكلاهما صحيح، وأنا كررت هذه الكلمة لم يجزه، وهذا غلط. وسبحان الله، أحيانا ينقدح في الذهن شيء ولكن ينطق اللسان بخلافه، فهذا يصحح. فالمضبوط في المتن لم يجزه، وأنا كنت أتكلم في الشرح عن عدم الإجزاء، فجزى الله خيرا من أرشدني لهذه الزلة حتى نصلحها. ثم توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مقدمات الجماع: المباشرة، ومنها القبلة بلذة كما ذكر هنا رحمه الله. ولكن أولا هو ذكر الوطئ، قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ، مع أن الجماع قد سبق التكلم عليه وبيان أنه من المفطرات، وفيه القضاء والكفارة لمن أوقعه في نهار رمضان. علق ابن ناجي التنوخي في شرحه للرسالة فقال: أما الوطئ فالإجماع عليه، ولو لم يذكره لكان أحسن، لأن كلامه يدل عليه من باب أحرى. يعني إذا كان يتكلم عن المباشرة والقبلة فقط، فالجماع داخل في ذلك من باب أولى. وأما الوطئ فكما ذكرت قد سبق بيان حكمه، وأنه محرم للصائم، ومن فعله في رمضان فعليه القضاء والكفارة، والكفارة هذه يتفق فيها العلماء. والمسألة هنا في حكم المباشرة من غير وطئ، المباشرة من غير وطئ، والقبلة أيضا للصائم. فالصائم هل له أن يقبل؟ وإذا قبل ما حكم ذلك؟ فهنا يقول: لا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة ولا لذة، ولا قبلة للذة، يعني لا يقرب الصائم هذه المباشرة والقبلة. لماذا؟ قالوا: لأنها ذريعة لإفساد صومه. القبلة في ذاتها لا تفطر، القبلة في ذاتها لا تفطر إذا سلب من الإنزال، وإنما قال هنا لا يقرب لأنها ذريعة إلى إفساد الصوم، مع أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر الحكم التكليفي، لم يذكر الحكم التكليفي لهذه المباشرة والقبلة، هل هي محرمة، هل هي مكروهة، هل هي جائزة. قال لا يقرب، ما يفهم منه أنها إما أن تكون محرمة أو مكروهة. ولهذا قال صاحب الفواكه الدواني: لم يعلم من كلامه عين الحكم ومحصله. قال: والمالكية على كراهة القبلة والمباشرة، إذا علم السلامة، قال إذا علم السلامة من الاسترسال إلى الوطء، وإذا لم يعلم السلامة حرمت. وهذا الذي ذكره خليل بن إسحاق في مختصره حين ذكر مكروهات الصيام، فقال ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. المشهور في مذهب الإمام أنه إذا علمت السلامة فالقبلة مكروهة، وإذا لم تعلم السلامة فغلب على ظنه وتيقن أنه يسترسل حتى يطأ فإنها محرمة. وذكر الخطابي عن مالك رحمه الله قولا آخر يفرق فيه بين الشاب والشيخ الكبير، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ. وفي رواية عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك عنه إباحتها في النفل وكراهتها في الفرض. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية عموما، لأنه بينهم خلاف يسير وتفرق بين الشيخ والشاب عند بعضهم، لكن عموما هم ذهبوا إلى إباحة القبلة، إلى إباحة القبلة للصائم، لكن قالوا بشرط أن يملك نفسه. والمباشرة ودواعي الوطء هذه كالقبلة، كالقبلة في الحكم على حد سواء. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم وشهوته. وهذا الحديث قد رواه أيضا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ تحت باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذين الحديثين أعني حديث عائشة وأم سلمة قد أوردهما الإمام مالك رحمه الله تحت ترجمة باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. فهذه الحديث تدل على إباحة القبلة للصائم، ولكن إذا كان يملك نفسه وإلا تكره بل قد تحرم. ولهذا يقال هنا أن القبلة فيها تفصيل في حكمها، ومرد ذلك على حسب ملك الصائم لنفسه، والحال يختلف. فنقول إذا كان، ونحن هنا نتكلم عن القبلة التي تثير الشهوة، لا نتكلم عن قبلة الرجل لابنه، لا، نتكلم عن القبلة كالقبلة التي تكون بين الزوجين، القبلة التي تثير الشهوة. فإذا كانت هذه القبلة لا تحرك شهوة مطلقا فهذه مباحة، يعلم النفس أنه يقبل ولا تحرك شهوته فهذه القبلة مباحة لدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السابقة. والحالة الثانية إذا كانت القبلة تحرك شهوته ولكنه يأمن على نفسه من جهة فساد صومه فهذه القبلة أيضا مباحة، هذه القبلة أيضا مباحة لدلالة الأحاديث السابقة، لأن هذه القبلة في الأصل مباحة قبل الصيام مباحة. وهنا حال الصيام الصائم ما يخشى على إفساد صومه لأنه قد أمن على نفسه من فساد الصوم، فلا بأس بها سواء كانت لشيخ أو لشاب دون تفرقة. فقد جاء في حديث أم سلمة عند الإمام مالك في الموطأ أن رجلا قبل وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فبعث امرأته تسأل له عن ذلك، فسألت أم سلمة فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ظن الرجل أن هذا الأمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا رجعت المرأة مرة أخرى إلى أم سلمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عنها ثم قال لها ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها زوج المرأة شيخ أو شاب، فما استفصل صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم التفرقة بينهما. فهذه الحالة الثانية، إذا كانت القبلة تحرك الشهوة لكنه يأمن على نفسه من فساد صومه، فهذه مباحة لا بأس بها للشيخ وللشاب على الصحيح والله أعلم. وثمة حالة ثالثة، وهي إذا كانت القبلة تحرك شهوته وعلم أنه لا يملك نفسه، أو غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه، فهنا تكون هذه القبلة محرمة، لأنها وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة. فهذه الحالة الثالثة، وهي الحالة التي تحرك فيها القبلة، وقلنا المداعبة مثلها، تحرك الشهوة، ثم هذا الإنسان يعلم بأنه الآن لا يملك نفسه، أو يغلب على ظنه بأنه لا يملك نفسه، فتحرم عليه المداعبة والقبلة. والحالة الرابعة، وهي حال وسط بين الإباحة والحرمة، وهي الكراهة. وهذه الكراهة تكون لمن قبل وتحركت شهوته، ولكن خاف الوقوع فيما هو أعظم، خاف الوقوع فيما هو أعظم، ولم يصل إلى درجة اليقين وغلبة الظن أنه لا يملك نفسه. فهنا نقول إن هذه المداعبة أو القبلة مكروهة، فهذه القبلة مكروهة. والصائم إذا قبل ولم ينزل منه شيء، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه عند عامة أهل العلم، وقد حكاه الزرقاني في شرح الموطأ إجماعا، حكاه الزرقاني في شرح الموطأ إجماعا. طيب، لو قبل الرجل امرأته ثم نزل منه مذي، فالمالكية يقولون عليه أن يقضي ذلك اليوم، وتبعهم في ذلك أيضا الحنابلة، يقولون من قبل زوجته ثم أمذى خرج منه مذي، فقالوا عليه أن يقضي ذلك اليوم. وقد قال بعض المالكية بالاستحباب لا بالوجوب، باستحباب القضاء. وجمهور أهل العلم يقولون إنه لا شيء عليه، من قبل فأمذى، يقولون لا شيء عليه، أي لا يقضي. قالوا لأن المذي لا يجب الغسل، فهو كالبول. وقالوا أيضا لم يرد الدليل، والأصل هو السلامة، ولا حجة إلا في الحجة، فأين الدليل على أنه يفطر المذي؟ قالوا لا دليل. ولهذا قالوا لا يمكن إلحاق المذي بالمني، لأنهما يفترقان في أمور كثيرة. فإذا قبل الرجل وأمذى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لا قضاء عليه. طيب، وإذا قبل وأنزل منيا، إذا قبل ونزل منه المني، أكثر العلماء على أنه يفطر، المذهب الأربعة كلهم على أنه يفطر. وقد حكي إجماعا، حكاه ابن قدامة رحمه الله، فقالوا هذا عليه القضاء، قالوا هذا عليه القضاء، وهو قول أكثر أهل العلم. وقلت حكي إجماعا، وإن كان هذا الإجماع في نظر من جهة أن ثمة من خالف، ابن حزم من الظاهرية قد خالف. المالكية إذا أنزل منيا، قبل وأنزل منيا، يقولون عليه القضاء ويزيدون الكفارة، وغيرهم يقولون عليه القضاء فقط. وقلت ابن حزم خالف وقال لا شيء عليه، واستدل بأثار عن الصحابة تدل على ذلك. قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: إذا كان من يؤذن له في القبلة، هو يتكلم عن من يؤذن له، لا يتكلم عن من تكررت منه القبلة والمداعبة والاستمرار حتى أمن حتى نزل منه المني، لا، وإنما يتكلم عن من يؤذن له في القبلة فيما تكلمنا أنها مباحة أو مكروهة. قال: إذا كان من يؤذن له في القبلة ولم يتعد فلا يضمن، لم يتعد، لم يستمر ولم يسترسل ولم يكرر حتى نزل منه المني، فقال لا يضمن. قال والقاعدة الشرعية الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني قال هذا قبل بإذن شرعي، إذا قلنا أنه يباح له فقبل بإذن شرعي، قال أنا أملك نفسي مثلا ولا أتحرك شهوتي أملك نفسي وقبل، ولكنه هنا نزل منه مني، فيقول الشيخ هنا بأنه لا شيء عليه لا يضمن، يقول لا شيء عليه ولا يضمن، لأنه يكون معذورا فيما ترتب على هذا الفعل الذي أذن فيه شرعا ما دام أنه لم يقصد بهذا القيد، ما دام أنه لم يقصد بهذا القيد يريد الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه وعافاه. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله ولا يحرم، قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره ذلك عليه في ليله، ذلك يشير الوطء والمباشرة والقبلة للذة في ليله، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم، ليله يقصد رمضان، ليله رمضان. طيب هو لأنه هو في الأول قال ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ثم قال هنا في ليله يعني في ليل رمضان، وقوله في نهار رمضان هنا في ليله لا يعني أن هذا الحكم يختص بصيام رمضان فقط، لا، فلا مفهوم لكلامه هنا، لأن هذا يكون في كل صيام، هذا يكون في كل صيام، الذي صام يصوم النافلة والذي يصوم الصيام الواجب، الذي يصوم الصيام الواجب، الذي يصوم نذرا، هذا الصيام يكون في النهار فيمتنع عنها نهارا وبنسبة المباشرة والقبلة على التفصيل الذي ذكرنا، وأما في الليل فقد أباح الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله جل في علاه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم يقول رحمه الله ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء، وهذه المسألة قد تقدمت معنا ودل عليها حديث أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقد نقلت في موضع ذكر المسألة الإجماع على ذلك الذي نقله أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى فعليه القضاء، قال ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء. هذه المسألة التي أشرت إليها قريبا وقلت الذي وافق فيها الحنابلة المالكية فقالوا إذا قبل أو باشر فأنزل مذيا فعليه القضاء. المالكية لا يقول عليه بالكفارة هنا، والذي منعه من القول بالكفارة هو الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من باشر فأمذى فليس عليه كفارة، واختلفوا في القضاء، قال المالكية والحنابلة عليه القضاء، قالوا عليه القضاء لأنه يفسد صومه بخروج المذي بعد المباشرة والقبلة، وأخذوا هذا من حديث عائشة حين قالت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولها أملككم لإربه كان يملك نفسه فلا تثور شهوته عند إذا قبل عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه شيء لا مني ولا مذي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا إن خروج المذي فيه نوع من إتيان الشهوة، فيه نوع من إتيان الشهوة واللذة، والصائم مطالب بالابتعاد عن ذلك، كما في الحديث القدسي يقول رب العزة والجلال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والحديث متفق عليه، فقال هذا الذي ذكروه واستدلوا به على أنه إذا أمذى فإنه يفسد صيامه، ولذلك قالوا عليه القضاء وهم المالكية والحنابلة بخلاف جماهير أهل العلم. الجمهور يقولون بأنه لا شيء عليه للأمور التي ذكرت قبل قليل، لأن المذي ولأن المذي ليس كمل الشهوة، وهو ليس كالمني يفترق معه في أمور كثيرة، ثم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحجة عدم الحجة، ما الدليل الذي يدل على أن المذي يفطر ويعد من المفطرات؟ ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. وإن تعمد ذلك، ونحن قلنا بأنه إذا هذا الذي قبل أو باشر إذا علم أو تيقن بأنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه، فهذا وقع منه الآن، تعمد، يعلم ذلك وتعمد ذلك، حتى أمنى، نزل منه المني، قال فعليه الكفارة، طبعا مع القضاء. المالكية يقول عليه الكفارة مع القضاء، لأن الكفارة أيها الإخوة كما فصلنا في درس ماضي، الكفارة عند المالكية تجب على العامد، هذا المتعمد تجب عليه الكفارة. والمالكية هنا لا يفرقون بين النزول المني أو الاستمناء أو استدعاء المني، لا يفرقون بين استدعاء المني وبين الجماع، لا يفرقون بينهما، فيقولون الجميع شهوة، يقول الجميع شهوة، والحديث السابق يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقال والحديث أطلق، فادخل فيه الشهوة الكبرى ويدخل فيه ما دونها، يدخل فيه المذي ويدخل فيه إنزال المني ويدخل فيه أيضا الجماع، فقالوا الجميع عليه القضاء، لكن إلا المذي قالوا لا كفارة كما قلنا بالإجماع. وأما المني إذا استدعى المني وكذلك الجماع فقالوا عليه الكفارة، هذا قول المالكية، خالفهم الجمهور في ذلك. الجمهور يقولون عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، فيقولون عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. خالف ابن حزم من الظاهرية فقال بأنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، قال لا قضاء ولا كفارة، لأن ابن حزم منع إلحاق الاستمناء بالجماع، قال الفارق بينهما، فبينهما فارق، فمنع إلحاق الاستمناء استدعاء المني بالجماع، وقال بأنه لا يوجد دليل يدل على أنه يفطر. ولكن الأحوط هنا هو قول الجمهور وهو الوسط، كما قال شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، القضاء هنا الأحوط هنا خروج من الخلاف، إذا وقع منه ذلك ونزل منه مني بعد مباشرة فالأحوط أنه يقضي ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، لأن قلنا الكفارة إنما هي خاصة بالمجامع في نهار رمضان فقط. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شرع رحمه الله في ذكر حكم قيام الليل في رمضان وصلاة التراويح، فيقول رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا نص حديث أبي هريرة في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بكون هذه الطاعة، بكون الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى، إيمانا أي تصديقا أيضا بوعد الله وبثوابه سبحانه وتعالى. قال إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني طلبا لوجه الله، طلبا لوجه الله وثوابه، لا يقصد أمرا آخر لا رياء ولا غير ذلك ولا مجاراة للناس، وإنما يقصد به وجه الله عز وجل، وهذا فيه الحث على الإخلاص، وأنه لا ينفع عمل إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا قام من الليل أو صلى التراويح فيجب عليه أن يحتسب ذلك، وأن يقوم إيمانا واحتسابا حتى ينال الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا عمل عظيم يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب الماضية كلها، لأنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء يقولون هذه الذنوب هي الصغائر، وهم يختلفون في الكبائر هل تكفر أم لا تكفر. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. وإن قمت يعني رمضان بما تيسر، فذلك يعني ذلك اليسير الذي قمته مرجو فضله، مرجو فضله يعني يرجى ثوابه، وتكفير الذنوب يعني مرجو تكفير الذنوب به، يرجى تكفير الذنوب به. وتأمل هنا كيف عبر بقوله مرجو، مرجو فضله ومرجو تكفير الذنوب به، ولم يجزم بحصوله، لأن قضية القبول هي الإخوة قبول الأعمال والإثاب عليها، هذا أمر غير مقطوع به. ولهذا الإنسان إذا عمل عملا يحرص على الإخلاص فيه وعلى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ربه جل وعلا القبول، أن يتقبل منه ذلك العمل. فقوله وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب، إن قمت بما تيسر يعني إذا قام بما تيسر من 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 ليالي رمضان وصلى ركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قام رمضان، بعض أهل العلم يقولون قام رمضان، قالوا قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل قالوا ما يحصل به مطلق القيام، ما يحصل به مطلق القيام ولو صلى شيئا يسيرا. وبعض أهل العلم قالوا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وهو يريد صلاة التراويح، وهذا قاله النووي رحمه الله، فهما قولان في معنى قوله من قام رمضان، هل مراد به قيام الليل بما يحصل به مطلق القيام ولو شيء يسيرا وهذا الذي ذكره المصنف هنا، أم يراد به صلاة التراويح. ثم يقول رحمه الله والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، وأصل مشروعية ذلك هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى بالناس، صلى قيام الليل في المسجد وصلى الناس بصلاته وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ليال، ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام، تركه مخافة أن يفرض عليهم، تركه مخافة أن يفرض عليهم. ثم بعد ذلك صار الناس يصلون فرادا، وقد يصلي الرجل ومعه الرجلان ونحو ذلك، واستمر الأمر كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم زمنا من خلافة عمر، ثم رأى عمر لما رأى الناس يصلون متفرقين، هذا يصلي وحده وهذا يصلي معه الرجل والرجلان، رأى أن يجمعهم على إمام فجمعهم على أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان عمر بهذا قد أحيى السنة، لأن أصل تشريعها وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها مخافة أن تفرض، وهذا من رحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيء جديد، ولأجل ذلك لأن الوحي انقطع، ولأجل ذلك خيف، لأجل ذلك أمن ما خيف في زمنه صلى الله عليه وسلم من أن تفرض، فأحياها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقول أحياها لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده، ومن شاء قام في بيته، قام يعني صلى التراويح في بيته، وهو أحسن لمن قويت نيته وحده، يقصد بقوله لمن قويت نيته وحده يعني أن يكون عنده نشاط في فعلها في بيته، عنده نشاط أن 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 يفعلها في 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 بيته، قويت نيته، نيته أن يكون أن يؤديها في البيت، ويكون عنده نشاط ليؤدي هذه الصلاة في البيت. فهنا تكلم رحمه الله عن صلاة التراويح وعن المحل الذي تقام فيه، أتصلى صلاة التراويح في المساجد أم تصلى في البيوت؟ فهنا قال القيام في مساجد الجماعات، ثم قال ومن شاء قام في بيته وهو أحسن، مما يدل على أن صلاة التراويح قد تصلى في البيوت وقد تصلى في المساجد، تصلى في البيوت وتصلى في المساجد. وقد اتفق العلماء على أنها سنة، اتفقوا على أنها سنة، ولم يلتفتوا لمن قال إنها فرض كفاية كالخطاب وغيره، واختلفوا في حكمها، اختلفوا في واختلفوا في في أفضلية في 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 مكان أدائها، أيهما أفضل، هل تؤدى، هل الأفضل أن تؤدى في المساجد أو الأفضل أن تؤدى في البيوت؟ هنا يقول المصنف ومن شاء قام في بيته وهو أحسن. قال ومن شاء قام في بيته وهو أحسن، يعني هو أفضل، أداؤها في البيوت أفضل عنده. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية، عندهم الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في البيوت فرادى، صلى فرادى وله أن يصلي أيضا مع أهل بيته، لكن يؤديها في البيت، يؤديها في البيت. قالوا لأن صلاة التراويح هي من النوافل، هذا دليل الإمام مالك، قالوا بأن صلاة التراويح من النوافل، وإذا حكمها هو حكم سائر النوافل. ثم قالوا أليست النوافل الأفضل فيها هو صلاتها في البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، والحديث في الصحيحين وهو متفق عليه. ثم قالوا إنه يتأكد هذا على حافظ القرآن، فانطلقوا أولا من أنها نافلة، والحديث دل على أن النافلة الأفضل أن تصلى في البيوت، فقالوا إذن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في البيوت. ثم ذكروا قيودا لذلك، قالوا يتأكد الأمر في حق حافظ القرآن، إذا كان يحفظ القرآن فالأولى أن يصلي في بيته، لكن اشترطوا لأدائها في البيت وكونه أفضل أن لا يخاف الكسل، وهذا معنى قول ابن أبي زيد رحمه الله لمن قويت نيته وحده أن لا يخاف الكسل. وزادوا أيضا قالوا أن لا تخلو الجماعة في المسجد بتخلفه، يعني إذا قلنا الأفضل يصلى في البيت لا يكون هذا على حساب تعطيل قيام الناس في المسجد حيث يصلون في بيوتهم ولا يصلونها في المساجد، فإذا لم تقم في المساجد فإنهم يؤدونها في المساجد وهو الأفضل. قالوا ومما يدل على قولنا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر جمع الناس في المسجد على إمام واحد، قالوا ولم يكن يصلي معهم، بل قال لما جاء من الليلة الثانية وهم يصلون لم يكن يصلي معهم، قال نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، والحديث عند الإمام البخاري. فهذا جملة ما استدل به المالكية ومن تبعهم في أن الأفضل أن تصلى التراويح في البيوت، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي حفظه الله تبارك وتعالى. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو قول لبعض المالكية، إلى أن الأفضل هو إقامتها في المساجد. ما الدليل؟ قالوا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها في المسجد، وهو الذي بين فضلها عليه الصلاة والسلام، وهو فعل الصحابة كما فعل عمر، فعمر أمر الناس يصلون، جمع الناس يصلون أين؟ يصلون في المسجد. ومن بعد إحياء عمر لهذه السنة استمر عمل المسلمين عليها، لأن هذه من الشعائر الظاهرة فأشبهت العيد كما قال النووي رحمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي من حديث أبي ذر. فهذا الفضل يكون إذا صلى مع الإمام، ولهذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم سنها في المسجد وبين فضلها عليه الصلاة والسلام. ثم صلاة عمر في بيته كما استدلوا به حين فهموا ذلك من الحديث، حين رآهم يصلون فقال نعم البدعة هذه، قالوا لم يكن يصلي معهم، فهذا يقال إنه اجتهاد من عمر، ولا يعني أنه لم يكن يصلي مطلقا. قال ابن حجر وفيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، وقوله كان لا يواظب يعني أنه كان يصلي معهم لكن لم يكن يواظب. قال وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل، فهذا مجرد إشعار فقط وليس دليلا قويا يدل على أنه كان يصلي في بيته. ثم حتى إذا صلى عمر في بيته فالحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي هنا أن أنبه على أن الخلاف في الأفضلية محله إذا كان الإنسان يقوى على الصلاة في البيت من غير كسل، وكان يحفظ القرآن، ولا تعطل الجماعة في المسجد. وإلا فالعلماء متفقون على أنه إذا اختلت هذه الأمور فإن الأفضل أن تؤدى الصلاة، صلاة التراويح، أن تؤدى في المسجد. متفقون على أن الأفضل أن تؤدى في المسجد إذا اختل هذا الأمر، إذا كان لا يقوى على الصلاة في البيت، يقول صلي في البيت ثم لا يقوى على الصلاة، أو كان لا يحفظ القرآن، أو كان بذلك أو كان ذلك سببا في تعطيل قيام الجماعة في المساجد، كل واحد يذهب إلى بيته، فقالوا هنا الأفضل أن تصلى في المساجد. ولهذا قال النووي في المجموع، قال أصحابنا: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. قال: فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. شرع هنا في بيان، لما تكلم عن قيام الليل شرع في بيان عدد الركعات، وأشار هنا رحمه الله إلى كيفية صلاة الوتر، وسأعود إلى التكلم عن عدد الركعات، حيث قال رحمه الله: قال: ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام. يفصلون بين الشفع والوتر بسلام، الشفع يقصدون به ركعتين، فالوتر كله ثلاث ركعات، ركعتان وهما شفع، والأخرى وتر، والأخرى وتر. فذكر هنا كيفية صلاة الوتر إذا أوتر، فذكر بأنهم كانوا يفصلون بين الشفع والوتر بسلام، وهذا هو المستحب عند المالكية. المالكية يكرهون الوصل، يكرهون الوصل، أن تصلي ثلاثا بتسليمة واحدة وتشهد، يكرهون ذلك. وهذا الوصل قد قال به جماهير أهل العلم، قالوا به الوصل، بل الأحناف يستحبونه. وصلاة الوتر إذا صليت بثلاث ركعات لها ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، الشفع والوتر أو الوتر بالتسليم، لحديث ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحديثه عند ابن حبان. هذه الصورة الأولى، أن يفصل بين، يصلي ركعتين تشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة، ثم يصلي ركعة. والصورة الثانية أن يصل الثلاث بتشهد واحد، يعني يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم يقوم مباشرة بدون تشهد ولا جلوس إلى الركعة الثالثة، ثم يتشهد ويسلم، هذا هو الوصل. وهذا دل عليه حديث عائشة عند النسائي، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ: كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أي أنه كان يصلي بثلاث بتشهد واحد، يصلي ثلاثا بتشهد واحد عليه الصلاة والسلام. وأما الصورة الثالثة فهي ثلاث بتشهدين وسلام، كهيئة صلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد، ثم بعد ذلك يقوم دون تسليم ويتشهد ويسلم. هذه الصورة الثالثة لا تشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه ابن حبان والدارقطني، فنهى أن يتشبه بصلاة المغرب، وهذه الصورة الموافقة لصلاة المغرب. فالثابت من الصيغ هي الأولى والثانية، وكلاهما صفتان مشروعتان للوتر إذا صلي بثلاث ركعات، إما أن تصلي ركعتين وتسلم ثم الركعة الثالثة، وإما أن تصلي ثلاثا من غير قعود في الثانية بتشهد وسلام واحد، إلا أن الصيغة الأولى التي فيها تسليم من ركعتين فركعة هي الأقوى والأفضل، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته قيام رمضان، هو الأفضل، وهذا الذي يقويه المالكية. ولكن الصيغة الثانية جائزة، أن يصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهذه جائزة. وذكر هنا رحمه الله عدد الركعات التي تصلى في التراويح، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة كما في حديث عائشة في الصحيح، لا في رمضان ولا في غير رمضان. وقد اختلفت الآثار عن الصحابة في عدد هذه الركعات. الإمام مالك رحمه الله الذي يختاره أنها 36 ركعة، صلاة التراويح أنها ست وثلاثون ركعة، وهو عمل أهل المدينة، فلهذا قال به الإمام مالك. اختار بعض الشافعية وجماعة من أهل العلم أنها 20 ركعة، وقالوا هذا الذي صلى به أبي حين جمع عمر الناس عليه. وطائفة من العلماء قالوا هي 11 أو 13 ركعة، آخذين بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي أن نعلم أن أكثر أهل العلم على أنه لا يتعين قيام الليل بعدد معين من الركعات، أكثر أهل العلم على أنه لا يتعين قيام الليل بعدد من الركعات، يعني قيام الليل ليس له حد، فيقال لا تزيد على هذا ولا تنقص منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توثر له ما قد صلى، والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا حين سأله رجل، وقيل هو من الأعراب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام تعليم، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم الحد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على مطلق ما دل عليه الحديث أن صلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى بغير حد. ولهذا أكثر أهل العلم على ذلك، بل نقل الإجماع على ذلك، ابن العربي أو أقول ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر في الاستذكار نقل الإجماع، القاضي عياض في إكمال المعلم نقل الإجماع على ذلك، الإجماع على أن صلاة قيام الليل، أن قيام الليل والتراويح لا تتعين بعدد معين من الركعات. ولهذا المصنف هنا قال وكل ذلك واسع، قال وكل ذلك واسع، فالأمر فيه سعة. ومن أهل العلم من يقول بهذا القول بأنه لا حد لها، لكن يقولون الأفضل هو الاقتصار على ما كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة، أو 13 ركعة كما في حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، فإنه صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين فركعتين فركعتين فركعتين، ثم أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. وهذا دل على أنه أكثر ما صلاه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا العدد قالوا هو الأفضل، هذا قالوا أفضل ما تصلى به التراويح، كما قال هو الشيخ العثيمين رحمه الله، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع الزيادة، فلو زاد أو أنقص فذلك جائز، إلا أن من صلى بهذا العدد يقال ينبغي أيضا أن تهتم بهذه الصلاة وكيفيتها، أن تهتم بالتأني في هذه الصلاة ولا تسرع فيها الإسراع الذي يخل بها ويخل بالطمأنينة فيها. ولو تأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما وكيفا لكان أفضل، كما 11 ركعة لم يزد عليها و13 ركعة، وكيفا كان يصلي أربعا لا تسأل، لا 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 كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يقرأ مترسلة آية آية عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل عليه الصلاة والسلام. ولو صلى الإنسان كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاربها فهو الأفضل، وبهذا يكمل التأسي من جهة العدد ومن جهة كيفية أدائها، كما قالت عائشة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويسلم من كل ركعتين. قال: ويسلم من كل ركعتين. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وليس مذهبه هو وحده فقط بل هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن حنفية من الحنفية، وهو الذي ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنها تصلى ركعتين ركعتين. ودليلهم حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال: تسلم من كل ركعتين. واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا هو أكثر فعله عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا: الأفضل إذا صلى أن يصلي ركعتين ركعتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات لوتره عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ثلاثا يسردها، ويصلي خمسا يسردها بتسليمة، ويسرد صلى الله عليه وسلم سبعا بتسليمة، وتسعا بتسليمة، وتشهدين في الثامنة وفي التاسعة عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمة، كما فهم من حديث عائشة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولكن الجمهور كالمالكية قالوا: نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله لاحتمال التخصيص، فقالوا: نأخذ بقوله لما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومنهم من قال: هذه الكيفيات التي صحت من فعله صلى الله عليه وسلم نقول إنها تدل على الجواز، وأما قوله صلاة الليل والنهار فهو يدل على الأفضلية. قالوا: فتلك الكيفيات جائزة، والأفضلية في أن تصلي ركعتين ركعتين. يقول ابن حجر رحمه الله في رد ذلك: قال: بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبا، وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل. فيفهم من كلامه رحمه الله أنه لا بأس بفعل هذا وفعل هذا، فكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قد نبه إلى أمر، قال: هذه الكيفيات إنما هي لصلاة الوتر، وأما صلاة التراويح فإنها تصلى ركعتين ركعتين. ولهذا غلظ القول وقال بأنه لا يجوز أن يزيد فوق الركعتين في صلاة التراويح، يعني أن يصلي أربعا بتسليمة. قال: فلو زاد فكأنما زاد في صلاة الفجر، فهي ركعتان، فكأنه زاد ركعتان وركعتين في الفجر، فقال: يصلي ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يوتر. نعم، هذا الوتر إذا أوتر بثلاث له أن يصليه بتسليمة واحدة، يسلد ثلاثا بتسليمة واحدة، لأن هذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. ولعله والله أعلم إنما روى القول عن عائشة بالمعنى، لأن الثابت عن عائشة أنها أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما في الصحيح 11 ركعة، وهنا يذكر 13 ركعة، قالت 12 ركعة بعدها الوتر، يعني 13 ركعة، وهذا ثابت كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم. وقد تكون هاتان الركعتان ولا خلاف بينهما، كان يصلي 11 ركعة ولكن كان يستفتحها بركعتين خفيفتين، فمنهم من عد هاتين الركعتين كما في حديث ابن عباس، وقد نص على أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ركعتين إلى أن أوتر وصلى 11 ركعة بعد الركعتين الخفيفتين. وهذا آخر ما ذكره رحمه الله في كتاب الصيام، وقد تم بحمد الله، فاللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت على إتمام هذا الكتاب ومدارسته. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من متن الرسالة للشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع حيث توقفنا، أنبه على خطأ قد وقع مني في ضبط كلمة في المتن، وذلك في الدرس الثالث عند قول المصنف رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. هكذا ضبطها، لم يجزه، وأنا قرأتها لم يجزه وكررتها مرتين، وهذا خطأ مني، لأن الضبط لم يجزه، إما للمجهول أو لم يجزه، وكلاهما صحيح. وأنا كررت هذه الكلمة لم يجزه، وهذا غلط. وسبحان الله، أحيانا ينقدح في الذهن شيء ولكن ينطق اللسان بخلافه، فهذا يصحح. فالمضبوط في المتن لم يجزه، وأنا كنت أتكلم في الشرح عن عدم الإجزاء، فجزى الله خيرا من أرشدني إلى هذه الزلة حتى نصلحها. ثم توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مقدمات الجماع المباشرة، ومنها القبلة بلذة كما ذكر هنا رحمه الله. ولكن أولا هو ذكر الوطء، قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطء، مع أن الجماع قد سبق التكلم عليه وبيان أنه من المفطرات، وفيه القضاء والكفارة لمن أوقعه في نهار رمضان. علق ابن ناجي التنوخي في شرحه للرسالة فقال: أما الوطء فالإجماع عليه، ولو لم يذكره لكان أحسن، لأن كلامه يدل عليه من باب أحرى. يعني إذا كان يتكلم عن المباشرة والقبلة فقط، فالجماع داخل في ذلك من باب أولى. وأما الوطء فكما ذكرت قد سبق بيان حكمه، وأنه محرم للصائم، ومن فعله في رمضان فعليه القضاء والكفارة، والكفارة هذه يتفق فيها العلماء. والمسألة هنا في حكم المباشرة من غير وطء، المباشرة من غير وطء، والقبلة أيضا للصائم. فالصائم هل له أن يقبل؟ وإذا قبل ما حكم ذلك؟ فهنا يقول: لا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة ولا لذة، ولا قبلة للذة. يعني لا يقرب الصائم هذه المباشرة والقبلة. لماذا؟ قالوا لأنها ذريعة لإفساد صومه. القبلة في ذاتها لا تفطر، القبلة في ذاتها لا تفطر إذا سلب من الإنزال، وإنما قال هنا لا يقرب لأنها ذريعة إلى إفساد الصوم، مع أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر الحكم التكليفي، لم يذكر الحكم التكليفي لهذه المباشرة والقبلة، هل هي محرمة، هل هي مكروهة، هل هي جائزة. قال لا يقرب، ما يفهم منه أنها إما أن تكون محرمة أو مكروهة. ولهذا قال صاحب الفواكه الدواني لم يعلم من كلامه عين الحكم ومحصله. قال والمالكية على كراهة القبلة والمباشرة إذا علم السلامة، قال إذا علم السلامة من الاسترسال إلى الوطء، وإذا لم يعلم السلامة حرمت. وهذا الذي ذكره خليل بن إسحاق في مختصره حين ذكر مكروهات الصيام، فقال ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، المشهور في مذهب الإمام أنه إذا علمت السلامة فالقبلة مكروهة، وإذا لم تعلم السلامة فغلب على ظنه وتيقن أنه يسترسل حتى يطأ فإنها محرمة. وذكر الخطابي عن مالك رحمه الله قولا آخر يفرق فيه بين الشاب والشيخ الكبير، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ. وفي رواية عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك عنه إباحتها في النفل وكراهتها في الفرض. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية عموما، لأنه بينهم خلاف يسير وتفرق بين الشيخ والشاب عند بعضهم، لكن عموما هم ذهبوا إلى إباحة القبلة، إلى إباحة القبلة للصائم، لكن قالوا بشرط أن يملك نفسه. والمباشرة ودواعي الوطء هذه كالقبلة، كالقبلة في الحكم على حد سواء. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم وشهوته. وهذا الحديث قد رواه أيضا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ تحت باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. واستدل أيضا بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذين الحديثين أعني حديث عائشة وأم سلمة قد أوردهما الإمام مالك رحمه الله تحت ترجمة باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. فهذه الحديث تدل على إباحة القبلة للصائم، ولكن إذا كان يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه، وإلا تكره بل قد تحرم. ولهذا يقال هنا أن القبلة فيها تفصيل في حكمها، ومرد ذلك على حسب ملك الصائم لنفسه، والحال يختلف. فنقول إذا كان، ونحن هنا نتكلم عن القبلة التي تثير الشهوة، لا نتكلم عن قبلة الرجل لابنه، لا، نتكلم عن القبلة كالقبلة التي تكون بين الزوجين، القبلة التي تثير الشهوة. فإذا كانت هذه القبلة لا تحرك شهوة مطلقا فهذه مباحة، يعلم النفس أنه يقبل ولا تحرك شهوته فهذه القبلة مباحة لدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السابقة. والحالة الثانية إذا كانت القبلة تحرك شهوته ولكنه يأمن على نفسه من جهة فساد صومه فهذه القبلة أيضا مباحة، هذه القبلة أيضا مباحة لدلالة الأحاديث السابقة، لأن هذه القبلة في الأصل مباحة، قبل الصيام مباحة، وهنا حال الصيام الصائم ما يخشى على إفساد صومه لأنه قد أمن على نفسه من فساد الصوم، فلا بأس بها سواء كانت لشيخ أو لشاب دون تفرقة. فقد جاء في حديث أم سلمة عند الإمام مالك في الموطأ أن رجلا قبل وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فبعثت امرأته تسأل فبعث امرأته تسأل له عن ذلك، فسألت أم سلمة فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ظن الرجل أن هذا الأمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا رجعت المرأة مرة أخرى إلى أم سلمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عنها ثم قال لها: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها زوج المرأة شيخ أو شاب، فما استفصل صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم التفرقة بينهما. فهذه الحالة الثانية، إذا كانت القبلة تحرك الشهوة لكنه يأمن على نفسه من فساد صومه فهذه مباحة لا بأس بها للشيخ وللشاب على الصحيح والله أعلم. وثمة حالة ثالثة، وهي إذا كانت القبلة تحرك شهوته وعلم أنه لا يملك نفسه أو غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه، فهنا تكون هذه القبلة محرمة لأنها وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة. فهذه الحالة الثالثة، وهي الحالة التي تحرك فيها القبلة، وقلنا المداعبة مثلها، تحرك الشهوة، ثم هذا الإنسان يعلم بأنه الآن لا يملك نفسه أو يغلب على ظنه بأنه لا يملك نفسه، فتحرم عليه المداعبة والقبلة. والحالة الرابعة، وهي حال وسط بين الإباحة والحرمة، وهي الكراهة. وهذه الكراهة تكون لمن قبل وتحركت شهوته ولكن خاف الوقوع فيما هو أعظم، خاف الوقوع فيما هو أعظم ولم يصل إلى درجة اليقين وغلبة الظن أنه لا يملك نفسه، فهنا نقول إن هذه المداعبة أو القبلة مكروهة، فهذه القبلة مكروهة. والصائم إذا قبل ولم ينزل منه شيء فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه عند عامة أهل العلم، وقد حكاه الزرقاني في شرح الموطأ إجماعا، حكاه الزرقاني في شرح الموطأ إجماعا. طيب لو قبل الرجل امرأته ثم نزل منه مذي، فالمالكية يقولون عليه أن يقضي ذلك اليوم، وتبعهم في ذلك أيضا الحنابلة يقولون من قبل زوجته ثم أمذى خرج منه مذي فقالوا عليه أن يقضي ذلك اليوم. وقد قال بعض المالكية بالاستحباب لا بالوجوب، باستحباب القضاء. وجمهور أهل العلم يقولون إنه لا شيء عليه، من قبل فأمذى يقولون لا شيء عليه أي لا يقضي، قالوا لأن المذي لا يجب الغسل فهو كالبول، وقالوا أيضا لم يرد الدليل، والأصل هو السلامة ولا حجة إلا في الحجة، فأين الدليل على أنه يفطر المذي؟ قالوا لا دليل، ولهذا قالوا لا يمكن إلحاق المذي بالمني لأنهما يفترقان في أمور كثيرة. فإذا قبل الرجل وأمذى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لا قضاء عليه. طيب وإذا قبل وأنزل منيا، إذا قبل ونزل منه المني، أكثر العلماء على أنه يفطر، المذهب الأربعة كلهم على أنه يفطر، وقد حكي إجماعا، حكاه ابن قدامة رحمه الله، فقالوا هذا عليه القضاء، قالوا هذا عليه القضاء، وهو قول أكثر أهل العلم، وقلت حكي إجماعا، وإن كان هذا الإجماع في نظر من جهة أن ثمة من خالف، ابن حزم من الظاهرية قد خالف. المالكية إذا أنزل منيا قبل وأنزل منيا يقولون عليه القضاء ويزيدون الكفارة وغيرهم يقولون عليه القضاء فقط. وقلت ابن حزم خالف وقال لا شيء عليه، واستدل بأثار عن الصحابة تدل على ذلك. قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: إذا كان من يؤذن له في القبلة، هو يتكلم عن من يؤذن له لا يتكلم عن من تكررت منه القبلة والمداعبة والاستمرار حتى أمن حتى نزل منه المني، لا، وإنما يتكلم عن من يؤذن له في القبلة فيما تكلمنا أنها مباحة أو مكروهة. قال: إذا كان من يؤذن له في القبلة ولم يتعد فلا يضمن، لم يتعد لم يستمر ولم يسترسل ولم يكرر حتى نزل منه المني، فقال لا يضمن. قال: والقاعدة الشرعية الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني قال هذا قبل بإذن شرعي، إذا قلنا أنه يباح له فقبل بإذن شرعي، قال أنا أملك نفسي مثلا ولا أتحرك شهوتي أملك نفسي وقبل، ولكنه هنا نزل منه مني، فيقول الشيخ هنا بأنه لا شيء عليه لا يضمن، يقول لا شيء عليه ولا يضمن، لأنه يكون معذورا فيما ترتب على هذا الفعل الذي أذن فيه شرعا ما دام أنه لم يقصد بهذا القيد، ما دام أنه لم يقصد بهذا القيد يريد الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه وعافاه. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يحرم، قال: ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره ذلك عليه في ليله، ذلك يشير الوطء والمباشرة والقبلة للذة في ليله، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم، ليله يقصد رمضان، ليله رمضان. طيب، هو لأنه في الأول قال: ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ثم قال هنا في ليله، يعني في ليل رمضان. وقوله في نهار رمضان هنا في ليله لا يعني أن هذا الحكم يختص بصيام رمضان فقط، لا، فلا مفهوم لكلامه هنا، لأن هذا يكون في كل صيام، هذا يكون في كل صيام، الذي صام يصوم النافلة، والذي يصوم الصيام الواجب، الذي يصوم الصيام الواجب، الذي يصوم نذرا، هذا الصيام يكون في النهار فيمتنع عنها نهارا، وبنسبة للمباشرة والقبلة على التفصيل الذي ذكرنا. وأما في الليل فقد أباح الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله جل في علاه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم يقول رحمه الله: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ. وهذه المسألة قد تقدمت معنا، ودل عليها حديث أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقد نقلت في موضع ذكر المسألة الإجماع على ذلك الذي نقله أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى فعليه القضاء. قال: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء. هذه المسألة التي أشرت إليها قريبا، وقلت الذي وافق فيها الحنابلة المالكية، فقالوا: إذا قبل أو باشر فأنزل مذيا فعليه القضاء. المالكية لا يقول عليه بالكفارة هنا، والذي منعه من القول بالكفارة هو الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من باشر فأمذى فليس عليه كفارة، واختلفوا في القضاء. قال المالكية والحنابلة: عليه القضاء. قالوا عليه القضاء لأنه يفسد صومه بخروج المذي بعد المباشرة والقبلة، وأخذوا هذا من حديث عائشة حين قالت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كان أملككم لإربه. فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولها أملككم لإربه، كان يملك نفسه فلا تثور شهوته إذا قبل عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج منه شيء، لا مني ولا مذي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا إن خروج المذي فيه نوع من إتيان الشهوة، فيه نوع من إتيان الشهوة واللذة، والصائم مطالب بالابتعاد عن ذلك، كما في الحديث القدسي يقول رب العزة والجلال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والحديث متفق عليه. فهذا الذي ذكروه واستدلوا به على أنه إذا أمذى فإنه يفسد صيامه، ولذلك قالوا عليه القضاء وهم المالكية والحنابلة بخلاف جماهير العلم. الجمهور يقولون بأنه لا شيء عليه للأمور التي ذكرت قبل قليل، لأن المذي ولأن المذي ليس كمل الشهوة، وهو ليس كالمني، يفترق معه في أمور كثيرة. ثم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحجة عدم الحجة، ما الدليل الذي يدل على أن المذي يفطر ويعد من المفطرات؟ ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. وإن تعمد ذلك، ونحن قلنا بأنه إذا هذا الذي قبل أو باشر إذا علم أو تيقن بأنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه، فهذا وقع منه الآن، تعمد، يعلم ذلك وتعمد ذلك، حتى أمنى، نزل منه المني، قال فعليه الكفارة، طبعا مع القضاء. المالكية يقول عليه الكفارة مع القضاء، لأن الكفارة أيها الإخوة كما فصلنا في درس ماضي، الكفارة عند المالكية تجب على العامد، هذا المتعمد تجب عليه الكفارة. والمالكية هنا لا يفرقون بين النزول المني أو الاستمناء أو استدعاء المني، لا يفرقون بين استدعاء المني وبين الجماع، لا يفرقون بينهما، فيقولون الجميع شهوة، يقول الجميع شهوة. والحديث السابق: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقال والحديث أطلق، فادخل فيه الشهوة الكبرى ويدخل فيه ما دونها، يدخل فيه المذي ويدخل فيه إنزال المني ويدخل فيه أيضا الجماع. فقالوا الجميع عليه القضاء، لكن إلا المذي قالوا لا كفارة كما قلنا بالإجماع. وأما المني إذا استدعى المني وكذلك الجماع فقالوا عليه الكفارة، هذا قول المالكية. خالفهم الجمهور في ذلك، الجمهور يقولون عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، فيقولون عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. خالف ابن حزم من الظاهرية فقال بأنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، قال لا قضاء ولا كفارة، لأن ابن حزم منع إلحاق الاستمناء بالجماع، قال الفارق بينهما، فبينهما فارق، فمنع إلحاق الاستمناء استدعاء المني بالجماع، وقال بأنه لا يوجد دليل يدل على أنه يفطر. ولكن الأحوط هنا هو قول الجمهور وهو الوسط، كما قال شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى: القضاء هنا الأحوط، هنا خروج من الخلاف، إذا وقع منه ذلك ونزل منه مني بعد مباشرة فالأحوط أنه يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه، لأن قلنا الكفارة إنما هي خاصة بالمجامع في نهار رمضان فقط. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شرع رحمه الله في ذكر حكم قيام الليل في رمضان وصلاة التراويح، فيقول رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا نص حديث أبي هريرة في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بكون الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى، إيمانا أي تصديقا أيضا بوعد الله وبثوابه سبحانه وتعالى. قال إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني طلبا لوجه الله، طلبا لوجه الله وثوابه، لا يقصد أمرا آخر، لا رياء ولا غير ذلك ولا مجاراة للناس، وإنما يقصد به وجه الله عز وجل. وهذا فيه الحث على الإخلاص، وأنه لا ينفع عمل إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا قام من الليل أو صلى التراويح فيجب عليه أن يحتسب ذلك، وأن يقوم إيمانا واحتسابا حتى ينال الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا عمل عظيم يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب الماضية كلها، لأنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء يقولون هذه الذنوب هي الصغائر، وهم يختلفون في الكبائر هل تكفر أم لا تكفر. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. وإن قمت يعني رمضان بما تيسر فذلك يعني ذلك اليسير الذي قمته مرجو فضله، مرجو فضله يعني يرجى ثوابه، وتكفير الذنوب يعني مرجو تكفير الذنوب به، يرجى تكفير الذنوب به. وتأمل هنا كيف عبر بقوله مرجو، مرجو فضله ومرجو تكفير الذنوب به، ولم يجزم بحصوله، لأن قضية القبول هي والإخوة قبول الأعمال والإثاب عليها، هذا أمر غير مقطوع به. ولهذا الإنسان إذا عمل عملا يحرص على الإخلاص فيه وعلى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ربه جل وعلا القبول، أن يتقبل منه ذلك العمل. فقوله وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب. إن قمت بما تيسر يعني إذا قام بما تيسر من 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 ليالي رمضان وصلى ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من قام رمضان، بعض أهل العلم يقولون قام رمضان، قالوا قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل قالوا ما يحصل به مطلق القيام، ما يحصل به مطلق القيام ولو صلى شيئا يسيرا. وبعض العلم قالوا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وهو يريد صلاة التراويح، وهذا قاله النووي رحمه الله. فهما قولان في معنى قوله من قام رمضان، هل مراد به قيام الليل بما يحصل به مطلق القيام ولو شيء يسيرا، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، أم يراد به صلاة التراويح. ثم يقول رحمه الله: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. وأصل مشروعية ذلك هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى بالناس، صلى قيام الليل في المسجد، وصلى الناس بصلاته وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ليال، ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام، تركه مخافة أن يفرض عليهم، تركه مخافة أن يفرض عليهم. ثم بعد ذلك صار الناس يصلون فرادا، وقد يصلي الرجل ومعه الرجلان ونحو ذلك، واستمر الأمر كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم زمنا من خلافة عمر. ثم رأى عمر لما رأى الناس يصلون متفرقين، هذا يصلي وحده وهذا يصلي معه الرجل والرجلان، رأى أن يجمعهم على إمام، فجمعهم على أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان عمر بهذا قد أحيى السنة، لأن أصل تشريعها وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها مخافة أن تفرض، وهذا من رحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيء جديد، ولأجل ذلك، لأن الوحي انقطع، ولأجل ذلك خيف، لأجل ذلك أمن ما خيف في زمنه صلى الله عليه وسلم من أن تفرض، فأحياها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقول أحياها لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. ومن شاء قام في بيته، قام يعني صلى التراويح في بيته، وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. يقصد بقوله لمن قويت نيته وحده يعني أن يكون عنده نشاط في فعلها في بيته، عنده نشاط أن يفعلها في بيته، قويت نيته، نيته أن يكون أن يؤديها في البيت، ويكون عنده نشاط ليؤدي هذه الصلاة في البيت. فهنا تكلم رحمه الله عن صلاة التراويح وعن المحل الذي تقام فيه، أتصلى صلاة التراويح في المساجد أن تصلى في البيوت. فهنا قال القيام في مساجد الجماعات، ثم قال ومن شاء قام في بيته وهو أحسن، مما يدل على أن صلاة التراويح قد تصلى في البيوت وقد تصلى في المساجد، تصلى في البيوت وتصلى في المساجد. وقد اتفق العلماء على أنها سنة، اتفقوا على أنها سنة، ولم يلتفتوا لمن قال إنها فرض كفاية كالخطاب وغيره، واختلفوا في حكمها، اختلفوا في واختلفوا في في أفضلية في 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 مكان أدائها، أيهما أفضل، هل تؤدى، هل الأفضل أن تؤدى في المساجد أو الأفضل أن تؤدى في البيوت؟ هنا يقول المصنف ومن شاء قام في بيته وهو أحسن، قال ومن شاء قام في بيته وهو أحسن، يعني هو أفضل، أداؤها في البيوت أفضل عنده، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية، عندهم الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في البيوت فرادى، صلى فرادى وله أن يصلي أيضا مع أهل بيته، لكن يؤديها في البيت، يؤديها في البيت. قالوا لأن صلاة التراويح هي من النوافل، هذا دليل الإمام مالك، قالوا بأن صلاة التراويح من النوافل، وإذن حكمها هو حكم سائر النوافل. ثم قالوا أليست النوافل الأفضل فيها هو صلاتها في البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، والحديث في الصحيحين وهو متفق عليه. ثم قالوا إنه يتأكد هذا على حافظ القرآن، فانطلقوا أولا من أنها نافلة، والحديث دل على أن النافلة الأفضل أن تصلى في البيوت، فقالوا إذن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في البيوت، ثم ذكروا قيودا لذلك، قالوا يتأكد الأمر في حق حافظ القرآن، إذا كان يحفظ القرآن فالأولى أن يصلي في 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 بيته، لكن اشترطوا هذا أن هذا اشترطوا لأدائها في البيت وكونه أفضل أن لا يخاف الكسل، وهذا معنى قول ابن أبي زيد رحمه الله لمن قويت نيته وحده أن لا يخاف الكسل. وزادوا أيضا قالوا أن لا تخلو الجماعة في المسجد بتخلفه، يعني إذا قلنا الأفضل يصلى في البيت لا يكون هذا على حساب تعطيل قيام الناس في المسجد، حيث يصلون في بيوتهم ولا يصلونها في المساجد، فإذا لم تقم في المساجد فإنهم يؤدونها في المساجد وهو الأفضل، وهو الأفضل. قالوا ومما يدل على قولنا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر جمع الناس في المسجد على إمام واحد، قالوا ولم يكن يصلي معهم، بل قال لما جاء من الليلة الثانية وهم يصلون لم يكن يصلي معهم، قال نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، والحديث عند الإمام البخاري. فهذا جملة ما استدل به المالكية ومن تبعهم في أن الأفضل أن تصلى التراويح في البيوت، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي حفظه الله تبارك وتعالى. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو قول لبعض المالكية، إلى أن الأفضل هو إقامتها في المساجد. ما الدليل؟ قالوا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها في المسجد، وهو الذي بين فضلها عليه الصلاة والسلام، وهو فعل الصحابة كما فعل عمر، فعمر أمر الناس يصلون، جمع الناس يصلون أين؟ يصلون في المسجد. ومن بعد إحياء عمر لهذه السنة استمر عمل المسلمين عليها، لأن هذه من الشعائر الظاهرة فأشبهت العيد كما قال النووي رحمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي من حديث أبي ذر. فهذا الفضل يكون إذا صلى مع الإمام، إذا صلى مع الإمام، ولهذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم سنها في المسجد وبين فضلها عليه الصلاة والسلام. ثم صلاة عمر في بيته كما استدلوا به حين فهموا ذلك من الحديث، حين رآهم يصلون فقال نعم البدعة هذه، قالوا لم يكن يصلي معهم، فهذا يقال إنه اجتهاد من عمر، ولا يعني أنه لم يكن يصلي مطلقا. قال ابن حجر وفيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، وقوله كان لا يواظب يعني أنه كان يصلي معهم، لكن لم يكن يواظب. قال وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل، فهذا مجرد إشعار فقط وليس دليلا قويا يدل على أنه كان يصلي في بيته. ثم حتى إذا صلى عمر في بيته فالحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي هنا أن أنبه على أن الخلاف في الأفضلية محله إذا كان الإنسان يقوى على الصلاة في البيت من غير كسل، وكان يحفظ القرآن، ولا تعطل الجماعة في المسجد. وإلا فالعلماء متفقون على أنه إذا اختلت هذه الأمور فإن الأفضل أن تؤدى الصلاة، صلاة التراويح، أن تؤدى في المسجد. متفقون على أن الأفضل أن تؤدى في المسجد إذا اختل هذا الأمر، إذا كان لا يقوى على الصلاة في البيت، يقول صلي في البيت ثم لا يقوى على الصلاة، أو كان لا يحفظ القرآن، أو كان بذلك أو كان ذلك سببا في تعطيل قيام الجماعة في المساجد، كل واحد يذهب إلى بيته، فقالوا هنا الأفضل أن تصلى في المساجد. ولهذا قال النووي في المجموع، قال أصحابنا الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. قال فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. شرع هنا في بيان لما تكلم عن قيام الليل، شرع في بيان عدد الركعات، وأشار هنا رحمه الله إلى كيفية صلاة الوتر، وسأعود إلى التكلم عن عدد الركعات، حيث قال رحمه الله قال ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، يفصلون بين الشفع والوتر بسلام. الشفع يقصدون به ركعتين، فالوتر كله ثلاث ركعات، ركعتان وهما شفع والأخرى وتر، فذكر هنا كيفية صلاة الوتر إذا أوتر، فذكر بأنهم كانوا يفصلون بين الشفع والوتر بسلام، وهذا هو المستحب عند المالكية. المالكية يكرهون الوصل، يكرهون الوصل أن تصلي ثلاثا بتسليمة واحدة وتشهد، يكرهون ذلك. وهذا الوصل قد قال به جماهير أهل العلم، قالوا به الوصل، بل الأحناف يستحبونه. وصلاة الوتر إذا صليت بثلاث ركعات لها ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، الشفع والوتر أو الوتر بالتسليم، لحديث ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحديثه عند ابن حبان. هذه الصورة الأولى، أن يفصل بين يصلي ركعتين تشهد ويسلم ثم يصلي ركعة والصورة الثانية أن يصل الثلاث بتشهد واحد، يعني يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم يقوم مباشرة بدون تشهد ولا جلوس إلى الركعة الثالثة ثم يتشهد ويسلم، هذا هو الوصل. وهذا دل عليه حديث عائشة عند النسائي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أي أنه كان يصلي بثلاث بتشهد واحد، يصلي ثلاثا بتشهد واحد عليه الصلاة والسلام. وأما الصورة الثالثة فهي ثلاث بتشهدين وسلام كهيئة صلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد، ثم بعد ذلك يقوم دون تسليم ويتشهد ويسلم. هذه الصورة الثالثة لا تشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه ابن حبان والدارقطني. فنهى أن يتشبه بصلاة المغرب، وهذه الصورة الموافقة لصلاة المغرب. فالثابت من الصيغ هي الأولى والثانية، وكلاهما صفتان مشروعتان للوتر إذا صلي بثلاث ركعات، إما أن تصلي ركعتين وتسلم ثم الركعة الثالثة، وإما أن تصلي ثلاثا من غير قعود في الثانية بتشهد وسلام واحد. إلا أن الصيغة الأولى التي فيها تسليم من ركعتين فركعة هي الأقوى والأفضل، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته قيام رمضان، هو الأفضل، وهذا الذي يقويه المالكية. ولكن الصيغة الثانية جائزة، أن يصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فهذه جائزة. وذكر هنا رحمه الله عدد الركعات التي تصلى في التراويح، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، كما في حديث عائشة في الصحيح، لا في رمضان ولا في غير رمضان. وقد اختلفت الآثار عن الصحابة في عدد هذه الركعات. الإمام مالك رحمه الله الذي يختاره أنها 36 ركعة، صلاة التراويح أنها ست وثلاثون ركعة، وهو عمل أهل المدينة، فلهذا قال به الإمام مالك. اختار بعض الشافعية وجماعة من أهل العلم أنها 20 ركعة، وقالوا هذا الذي صلى به أبي حين جمع عمر الناس عليه. وطائفة من العلماء قالوا هي 11 أو 13 ركعة، آخذين بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي أن نعلم أن أكثر أهل العلم على أنه لا يتعين قيام الليل بعدد معين من الركعات، أكثر أهل العلم على أنه لا يتعين قيام الليل بعدد من الركعات، يعني قيام الليل ليس له حد، فيقال لا تزيد على هذا ولا تنقص منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توثر له ما قد صلى. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا حين سأله رجل، وقيل هو من الأعراب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام فعليم، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم الحد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على مطلق ما دل عليه الحديث أن صلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى بغير حد. ولهذا أكثر أهل العلم على ذلك، بل نقل الإجماع على ذلك، ابن العربي أو أقول ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر في الاستذكار نقل الإجماع، القاضي عياض في إكمال المعلم نقل الإجماع على ذلك، الإجماع على أن صلاة قيام الليل، أن قيام الليل والتراويح لا تتعين بعدد معين من الركعات. ولهذا المصنف هنا قال: وكل ذلك واسع، قال وكل ذلك واسع، فالأمر فيه سعة. ومن أهل العلم من يقول بهذا القول بأنه لا حد لها، لكن يقولون الأفضل هو الاقتصار على ما كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة، أو 13 ركعة كما في حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، فإنه صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين فركعتين فركعتين فركعتين، ثم أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. وهذا دل على أنه أكثر ما صلاه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا العدد قالوا هو الأفضل، هذا قالوا أفضل ما تصلى به التراويح، كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع الزيادة، فلو زاد أو أنقص فذلك جائز، إلا أن من صلى بهذا العدد يقال ينبغي أيضا أن تهتم بهذه الصلاة وكيفيتها، أن تهتم بالتأني في هذه الصلاة، ولا تسرع فيها، الإسراع الذي يخل بها ويخل بالطمأنينة فيها. ولو تأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما وكيفا لكان أفضل. كما 11 ركعة لم يزد عليها و 13 ركعة، وكيفا كان يصلي أربعا لا تسأل، لا كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يقرأ مترسلة آية آية عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل عليه الصلاة والسلام. ولو صلى الإنسان كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاربها فهو الأفضل، وبهذا يكمل التأسي من جهة العدد ومن جهة كيفية أدائها. كما قالت عائشة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويسلم من كل ركعتين. قال: ويسلم من كل ركعتين. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وليس مذهبه هو وحده فقط بل هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن حنفية من الحنفية، وهو الذي ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنها تصلى ركعتين ركعتين. ودليلهم حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال: تسلم من كل ركعتين. واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا هو أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا: الأفضل إذا صلى أن يصلي ركعتين ركعتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات لوتره عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ثلاثا يسردها، ويصلي خمسا يسردها بتسليمة، ويسرد صلى الله عليه وسلم سبعا بتسليمة، وتسعا بتسليمة وتشهدين في الثامنة وفي التاسعة عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمة، كما فهم من حديث عائشة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولكن الجمهور كالمالكية قالوا: نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله لاحتمال التخصيص، فقالوا: نأخذ بقوله لما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومنهم من قال: هذه الكيفيات التي صحت من فعله صلى الله عليه وسلم نقول إنها تدل على الجواز، وأما قوله صلاة الليل والنهار فهو يدل على الأفضلية. قالوا: فتلك الكيفيات جائزة، والأفضلية في أن تصلي ركعتين ركعتين. يقول ابن حجر رحمه الله في رد ذلك قال: بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا، وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل. فيفهم من كلامه رحمه الله أنه لا بأس بفعل هذا وفعل هذا، فكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قد نبه إلى أمر، قال: هذه الكيفيات إنما هي لصلاة الوتر، وأما صلاة التراويح فإنها تصلى ركعتين ركعتين. ولهذا غلظ القول وقال بأنه لا يجوز أن يزيد فوق الركعتين في صلاة التراويح، يعني أن يصلي أربعا بتسليمة. قال: فلو زاد فكأنما زاد في صلاة الفجر، فهي ركعتان، فكأنه زاد ركعتان وركعتين في الفجر، فقال: يصلي ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يوتر. نعم، هذا الوتر إذا أوتر بثلاث له أن يصليه بتسليمة واحدة، يسجد ثلاثا بتسليمة واحدة، لأن هذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. ولعله والله أعلم إنما روى القول عن عائشة بالمعنى، لأن الثابت عن عائشة أنها أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما في الصحيح، 11 ركعة، وهنا يذكر 13 ركعة، قال 12 ركعة بعدها الوتر يعني 13 ركعة، وهذا ثابت كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم. وقد تكون هاتان الركعتان ولا خلاف بينهما كان يصلي 11 ركعة، ولكن كان يستفتحها بركعتين خفيفتين، فمنهم من عد هاتين الركعتين كما في حديث ابن عباس، وقد نص على أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ركعتين إلى أن أوتر وصلى 11 ركعة بعد الركعتين الخفيفتين. وهذا آخر ما ذكره رحمه الله في كتاب الصيام، وقد تم بحمد الله، فاللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت على إتمام هذا الكتاب ومدارسته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.